set up so we can get the TV. And then that cover, I don't know if we can move on. And I got some stuff to do. In the bottom. That being the other side. East of your heart, and we just have. There for the setup. The commandment of the public. That was able to put all the need. And that we set up the rule. For this morning, we were on a board meeting. Where we could just congratulate the team. All right. What they said is congratulate. And that you and the rule for that rule. That we set up the rule. Where they have to put all the. It's congratulate. Well, that's true. Of the necessity. In red. And that's a call you never let yourself. In red. And then that one. And my level. Up. My level. And level. يزيد النجاسة ويشفعها من المحل. قال وليس الاستنجاء مما يدنو أن يوصل به الورود لا في سنة الورود ولا في فرائض. يعني ليس محدودا استنجاء في سنة الورود وليس محدودا في فرائضه أن يكون موصولا بالوضوء. يعني يمكن أن يستنجي بسبب الساعة ساعتين ويقوم يتوضأ بعد ذلك. وهو من باب إيجاد زوال النجاسة به. من باب إيجاد زوال النجاسة به بالاستنجاء أو بالاستعمال. الاستعمار هو إزالة النجاسة الخارجة من الإنسان بالأحجار وما في حكمه أحجار صغيرة وما في حكمه مما ليس بلبس ومما ليس منهي عنه ايضا. قال لئلا نصلي بها في نسبه. بعد انها من باب ازاله الخرج وليس من باب رفع الحد. يعني هذه باب غير باب الوضوء. يعني ليست معدودة في سنة الوضوء ولا في أركان الوضوء لأن بابها باب إزالة النجاسة إزالة النجاسة وباب الوضوء باب رفع الحد. لأن يصلي بها في جسده ويجزئ فعله بغير نكت بخلاف الوضوء فإنه لا يجزئ فعله إلا بنيته عند من فيه ومن وفقه من أهل النزاهة فإن النية من أركان الوضوء عنده نعم النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليد طيب وغسل جميع الرأس وغسل الرجلين للقدمين والفرج والرجلين فهي معمولة من أركان الوضوء. النية ليست من أركان الاستنجاء ولا الاستجمار. ده المهم إزالة النجاسة وإذا أزيلت النجاسة بنية وبغير بنية فقد صح الفعل أو أزيل الفعل. وكذلك غسل ثوب النجس لا يشترط فيه النية، ممكن الإنسان يكون بثوب النجاسة ثم يأتي غيره ممن لا يعلم ان غير الثوب النجاسة ويغسل الثوب من باب التنقية، من باب النظافة، من باب وهو بنيان ان يزيل النجاسة او يكون الثوب النجاسة لا يعلمها الانسان فيغسل الثوب وهو لا يدري ان فيه نجاسة فيقع القصد هذا من غير نية، يقع القصد من غير نية. فهل تكون النجاسة قد أزيلت؟ نعم تكون أزيلت النجاسة، لأن إزالة النجاسات لا يحتاج إلى نية. أما رفع الحدث سواء كان بوضوء أو غسل فإنما يحتاج إلى نية. قال وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده، فيغسل مخرج الدم ثم يمسح ما في المخرج من الآلة بمدد أو غيره أو بيده، ثم يفكها بالأرض ويغسلها، ثم يستنجيها بالماء ويواصل صفه ويستكفي قليلا ويجيد عهد ذلك بيده حتى يتمضمض، وليس عليه غسل ما في بطن ما بطن من المخرجين ولا يستنجي منه. هذا هو يعرف تتم او تأمل بهذا بما كان موجودا في وقته وبما هو متيسر في زمنه، فيقول يبدا بعد غسل يده فيغسل مخرج الدور. غسل اليد كانت تحتاج الى غسل الدم، ذلك المده اولا بغسل اليد ثم غسل مخرج الدم ثم ما يمسح ما في المخرج من الاذى لمدى يعني حصل من الطين يعني شيء يقلع ذات النجاسة أو عين النجاسة أو غيره، والذات قال أو غيره بمدل أو غيره أو غيره، هذا الغير قد يكون ورق مناديل ورق ممقية، وقد تكون أبلغ في الإنقاء من طالما أنها طاهرة، قد تكون أبلغ في الإنقاء من الحجر، قد تكون أبلغ في الإنقاء من المضغ أو غيره بمدى أو غيره أو بيده أو بيده، ثم يحكها في الأرض يطهرها ويغسلها ثم يستنجي بالماء. والحق الأرض هذه صفات تمام أو صفات كمان وليس بلازم، وايضا الحق بالارض ليس بلازم، بل يكون مقام الحق بالارض غسل الصابون او غسل الماده تزيل يعني اثر النجاسه وتزيل ما في من المكروبات، يعني في مكروبات احيانا يعني حتى قبل يعني المناديل اللي هي هذه لا تمنع من اختراق الميكروبات اللي هي الميكروبات الخارجة من فترة الإنسان، لا تمنع من اختراقها إلى يد الإنسان. حتى ولو كانت كثيرة كثيفة أو ما إلى ذلك، قالوا استياء لك الرحمة، قالوا لا تقل. هو أبلغ شيء الناس، أبلغ شيء الناس، فكان لا تكاد تجد في أوروبا ولا أمريكا مياه الأماكن الفضائية حالة، إنما تجد أرواح، تجد مرتفعات، تجد مرتفعات، تجد غرور البحر هذا. فالذي ثبت أن هذا كله لا يمنع من اتصال بعض المخلوقات الموجودة في خارج من الإنسان من وصوله إلى بدن إلى يد الإنسان، ومن بقائه أيضا في المحل، يبقى أيضا في المحل. وكذلك بعض الروائح قد تكون الورق مهما كان، حتى الورق المبلل وما إلى ذلك، لا يقوم مقام الماء في قلعه، ويسمونها قلعة أي عين من الجسم. وأيضا بقاء آخر الروائح، كذلك حتى فرنسا قدموا جدا الروائح والطور والنساء والرجال وصارت الحل، كل ما كان في السودان من باريس والروائح والدم. لماذا؟ لان باريس كانت اساس ذلك. بعض الروائح التي تكون داخله من اثار التمر في الأوراق أو أي شيء قال المسيب لأن النجاسة، فكانت تبقى بقية، فاحتاجوا لأنهم يستخدموا بعض الفطور أو بعض الأشياء لإزالة هذه الروائح أو التغطية على هذه الروائح، فتقدموا فيها وتفننوا فيها حتى يعني وصلوا إلى هذه المرحلة. الآن بعض الروائح يذكرون الآلاف، بعض السجادات لكن حكمة الإسلام في استعمال الماء في الأساس حكمة عالية باهظة، وأن يزيل أي نجاسة إزالة كاملة، لا يبقى معها أثر، لا يبقى معها أثر. الإنسان يغسل، لا يقول لك مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشر، إلا تظل تغسل حتى تطمئن ويبدو على ظنك ان النجاسه قد تزيل. هذا في ازاله النجاسه، ان يواصل الانسان الغسل حتى تقلع عين النجاسه، حتى تطمئن الانسان انه لا توجد قطع.
ان تجمع بين الماء والماء
المبالغه، بعض الناس يقولون هذا، يجمعون الماء والماء يفسرون به قول الله تعالى في رجال القران الطهارة في آيات التوبة، الكلام عن الناس الناس القباء يغسل استطاعة التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال القران يتطهروا والله يحب المطهرين، قالوا يدعون الحجارة بالماء، يرون الحجارة الماء يعني يعملون الماء بعد الحجارة، يعني نطلق الحجارة ثم نطلق الماء، هذا يقولون هذا أبدا، وبعض العلماء يقولون ماء كافر وكافر في إزالة النجاسة. هذا تفصيل يعني تفصيل تعذر اتباعهم ان كانت العدد يعني ثلاثة احجار او سبعة احجار او يعني ورقة قمرة التي سقطها سبب استعمال الجرح، ان في العدد كان لو قدر له عدد من الاوزة ممكن يستعمل كل وجه على انه حجر، قد يبقى بعض الاهمية العدد ليس لما هو تحقق الإنقاء. قال واستفق الاستنجاد الاستفاق كاملا بعد ان استبرع ان يبدا بعد غسل يده فيغسل مخرجته ثم يمسح لا تتقدم الى الام بطن او يده ثم تقطع الفرد الى اخر ما قراناه. والحكمه من هذا كله المبالغه في الانقاء والمبالغه في البطن. هذه قيمه في المعاني قيمه كبيره في المعاني. وانا اقول لكم في هذه المناسبه لكنت اقرا كثيرا في قصص الذين اسلموا فكان كل قصه كانت عندهم هذه القصتين متشابهه فيها. فولدت من القصص كان داعي الاسلام كان هو احكام نظافه الاسلام مثل هذه الاحكام لا ياتي الا الى دين صحيح دين موافق للفقه هذه الاحكام اتم واكمل في تكريم الانسان وقائد الانسان الانانيه الانسان وبعض الاحكام بعض الاحكام المتعلقه بالاطعام الاسلام وعنايه الاسلام الدواء الشرب وعنايه الاسلام بما يدخل في بدن الانسان بما يدخل في بدن الانسان ان يكون مزينا له غير طاهر من به وأن لا يصادم الإنسان عقيدته فيه لأن يغل بغير الله وأن يذكر غير اسم الله هذا هناك لكن بعض الحنفاء فرس عليه الزيت لو كان يقول زيد بن نفيل كان يقول الشيخ خلقها الله هو الذي أنبتنا الكلى فعلامة تفتحونها على غير اسمه الشاب خلقها الله وهو الذي أنبتنا الكلى فلماذا تفتحونها على غير اسمه؟ لم يكن لا دين ولكن بالفطرة فعناية الإسلام أن يدخل في بدن الإنسان من طعام الأشرار هل هذا أيضا داعي من الدواعي لأن يسلم كثير من الناس. هيئة الصلاة نظام ظل الإسلام في جامعة الناس في الصلوات المسجد وسقف استغفار الناس خلف الناس وحق السجود كل حكم وجدته أن مرة أحكام فقهية التي نقرأها أحكام مجردة ونحفظ فيها أركانا وشروطا وسننا هذه المعاني يعني عقدت أفكار الناس للتفكير في هذا الدين الذي يقضي هذه الأحكام على الناس هذا الدين تقريبا نظام الولد واتزان التوزيع ورعاه القرار اقرب فالاقرب وهذا التوازن جعل بعض الناس هذا النظام ليس نظام بشري بدليل الانظمه البشريه الموجوده الان فيها من لا يورث المرء الان بعض الانظمه هي من يورث وفيها من يورث المراه في المنقودات وليس في الاعتبارات فيها من تحضر على المراه في التصرف بعض الانظمه حتى الغربي تحضر على المراه في التصرف من زوجها في بعض ما يريد كل ذلك من أبواب الفقه بداية من الطهارة الصباح، ثم بعد ذلك الغسل، ثم ما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام. دعا كثيرا من الناس إلى الانتباه لهذا الدين وأنه ليس من عند البشر، وأنه بلا شك كان من عند الله سبحانه وتعالى. منها أحكام مثل القرآن. قال: ومن استثمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن لقياً أجزاء. ها؟ استثمر بثلاثة الخمسة والسبعة. ما الذي يجعلك تكتفي بالثلاثة أو تكتفي بالخمسة أو تحتاج إلى السبعة؟ إن آخر حجر يكون خالي من النجاسة، خالي من النجاسة. والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء. فإذا جمهور العلماء أكثر العلم، إلا ما حكي عن سيد بن سعيد أنه يقول الاستنجاء خاص بالنساء وما إلى ذلك، ولكن يعني قول عامة العلماء أقوى، وهو موافق للواقع محسوس. الماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء، وما لم يخرج منه ضوء ولا طائف وتوضأ لحدث، كلام سن أو لون أو لغير ذلك مما يجيب الوضوء، فلا بد من غسل يديه قبل ركوعهما في الإمام. فلا بد من غسل يديه، لا بد، ربما يفهمها هنا على ان ذلك ولا لا، هو لا بد من جهه الاستحباب ومن جهه السني وليس من جهه الوضوء المصطلح عليه عند الاصوليين الذي هو ما يساغ فاعله هو دعاء قبل ذلك، اما لا بد من جهه السنيه او جهه فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الاسلام. قال: ومن سنه الوضوء، بعد ذلك قال: ومن سنه الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الاناء، غسل اليدين الى الى القران. هو العظمة التي تلد الهام، وعظمت من ما يلد الهام ذو وما يلي لتنصرم كرسوم وليه كرسوم مرس. قال: قبل ظهورهما في الحديث الوارد في ذلك، فلا يغمس له إذا قام أحدكم من منامه، فلا يغمس له في الماء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. إذا قام أحدكم من منامه فلا يغمس له في الماء حتى يغسلها ثلاثة. بعض العلماء حمل هذا الحديث على الوجوب للنهي: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، الغمس قبل إدخال غمس اليد قبل غسلها خارج الإناء. قالوا: منهي عنه، فلا يغمس. إذا الغسل مأمور به، أمر إيجابي للظاهرين، قد حكم بالجسد المال اذا لم يتفق. وعند الجمهور هو نبع النسبي والاستشهاد هنا لا دماغ الصادق لهذا النهج عن التحلوي الى القرار، ومن هنا سيكون النهج عن الشيء امر به، فالنهج ان كان التحريم فالامر ضد الوجود، والنهج ان كان القرار فالامر ضد النهج. ما هو الصارخ هنا؟ قال الصارخ هو قوله فإنه لا يدري أينما تنتهي. صاروا الواجبات لا تنبني على أمر مشكوك لا يدري أينما تنتهي. الواجبات لا تبنى على أمر مشكوك. ولو كان يدري إلى ما تنتهي، بعضهم كان يقول أنا أدري إلى ما تنتهي. أنا أدري أنا ما تكيف، ولذلك قال بعض أهل العلم هذا الحديث بعض أهل العلم لا يعلم هذا الحديث، ويقولون هذا الحديث هذا ما يخوفه أولا إنه لا يدري أين لا فلا ينزل الا ان تغسل انه لا يدري اين لا تغسل. وفي كلام كثير هذا التحديث والتعليم، قالوا كانه ربما يعني وهو نائم يعني كان الناس يستشمرون وتبقى اثار بعد المجازفه على الأعضاء، فربما عبث في بعض هذه الأماكن تتلوثت بها، فلذلك أمر بالغسل. إذا كان الإنسان يعني يلبس ثيابا لا يستطيع من خلالها أن تصل إلى كلمة الشنطرون مثلا بطريقة قوية، فإنه يدري أن لا يستطيع. طيب، ولذلك قال هنا امر بالله، قال ومن سنه الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الاناء، والمضمضه من سنه الوضوء، والاستنشاق والاستغفار. الحديث حتى بعض العلماء غريب، يعني الامام احمد يحمد حديث فانه يكتب على نوم الليل، ويقول اذا كان النوم نوم الليل فلا يغسل يده في الاناء حتى يغسل يده في الليل، لانه لا يدري النهار لا 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 يلزمه ذلك. في الحديث ده بقوله في الحديث لا يغسل والموتوطه تكون بالليل وليس وليس بالنهار، وكان كثير في الحديث. قال والمضمضة والاستنشاق والاستنفار. الاستنشاق هو الفرق بين الاستنشاق والاستنفار، الاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف، والاستنفار رده وإخراجه بقوة الهواء مع إمساك الأنف. وغسل الأذنين سنة وباقيه فريضة. باقي ماذا؟ باقي الاعضاء المغسوله او الممسوحه، لابد من هذا التقدير. باقي الاعضاء المغسوله او الممسوحه على سبيل الاستقلال كما يقول في الشارح، بان الراس فرضه المسح والرد رد مسح الراس سنه كما تعلمون.
إذا جاء من أحد ما يجد إن ما تيجي لا يسلم
ربما تكون الحديث سرا وهذا لأنه يرى النسب وغيره يرى الوجود، كما في حديث فصل اثنان من وجود الكلب ثلاثة أو سبعة في رواية أبي هريرة. نعم هذا يقر.
هذا يقول أنه لا يجوز أمر النبي أمر أهل المدينة إذا كان مثلا في معاملات مخالفة الحديث مثلا.
أين عمل أهل المدينة؟
مثلا إذا كان في أهل المدينة مثلا إن السيد عايش مثلا هو راجية فلا تنكتب يعني مقبرة إلا بوحي. وهي تزوجت يعني ابنة يعني توفي أخوه يعني معاوية بدون يعني ولي.
اسمه
إيه؟ ابن معاوية. عبد الرحمن وعمل أهل المدينة يعني غير مقبولين يعني هذا اللي كان لهم مالي يدل إلى هذا الرأي يعني عمل أهل المدينة.
أمساكي تفسد وأسرع شرطة لو بدأ أقول الشيخ حسن هنا تكلمنا عن أصول مالك أو سنة ربما نحتاج إلى دخول في بعض المسائل ومنها قضية الحمل بعض القضايا. طب هي زودت ابنة أخيها عبد الرحمن، ما معنى زودت؟ هل هي التي عقلت؟ ما معنى زودت؟ نحتاج إلى شيء نقول هي ما تعمل بحالها، هو لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهد عدل أو ما أريد من رأس أنك تستهل ولا يؤمن بها فنكاح الله. ما معنى زوجت ابن أخيها عبد الرحمن كان ضريرا فزوجت حفصة بنت عبد الرحمن فقال لما جاء عبد الرحمن رجل فقال أو مثل يشتاق عليه في بناته قالت له أترغب عن فلان؟ أنا ما أرى أكرم كيف يغتاب علي في البنات؟ فقالت تزوجني فهي معنى أنها رضيت أن يكون زوجا لابن أخيها ومشت المرفوع وأنهى. وقد جاء في رواية الحديث لما اتفق على الزواج قالت له زوجوا فإن النساء ليس لهن في هذا الأمر شيء، هو أمر العقل. لما يفعل العقل قالت فقال الذهب تعقله بأن النساء ليس لهن في هذا الأمر شيء. هذا يعني لكن أقول لك كيف تزوجت؟ أنت تقول أنا تزوجت ابنة أخي من فلان، يعني أنت تعرف وربما يقول أن عقل طيب. من محامل الحديث. أنا ذكرت هذا كله وهذه الأمثلة وأكثر منها في كتاب من قناة الراوي المرة أو موجود في المكتبة يعني كتاب اسمه قناة الراوي المرة. مكتبة جمعية وطن الأجيال. في أمثلة كثيرة في احتمالات كثيرة لأمر العمل للمسجد. قال فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره قال بعض العلماء يبدأ بمسمى الله. ورد في حديث له وضوء لم يبدأ بسم الله عليه. قالوا وظاهر الحديث الوضوء لقوله لوضوء يعني ما معنى لوضوء في مشهور مقدر لوضوء لوضوء أمام وما يقول أحد لوضوء صحيح ما معنى لوضوء فبعضهم يحمل النفس هنا على نفس الكمال ولذلك يقول بسمية اسمه لما يذكر اسم الله اسم الله بسم الله أو لا وضوء صحيح ومن هنا يقول اسمه ايه أو ذكر الله وذكر الله طبعا كل فريق يستفيد بأمثله في تقديره فالذي يقول ان الناس يتوجهوا الى الحقيقه اولا يعني لا توجد حقيقه في الوجود لا توجد افعال فاين الانسان يصل الى هو يتخبط ويستنشق ويصل رجله يعني كيف الافعال مرفوضه لو صار عندما هو أقرب إلى الحقيقة وهو نفس السفح فإن تعذر الحمل على نفس السفح توجه النفس إلى الكمال لكنك لا تنتقل من نفس الحقيقة إلى نفس الكمال وأنت تستطيع أن تحمل على نفس ما هو أقرب إلى الحقيقة والوسط هذا كلام قديم بالوجود قارن بالنبي له الضوء له الضوء كامل له الضوء كامل ولم يصل الصفاء لماذا؟ لأن قسم الله ليس في أركان الوضوء بالزوجة من أركان ومن هنا وصلت إلى السنة كذلك في بقية الأعمال والتسمية أيضا بقية الأعمال المأمور فيها العبد بالتسمية قبل البدء كثيرة والحمد فيها على النبي التسمية قبل دخول البيت والتسمية قبل دخول المسجد والتسمية عند الأكل وعند النوم إلى غير ذلك من الأهل وبعض العلماء يرى الباب تسمية مكروه ويقول لم يكن عليه السهو لم يكثر عن السهو انهم كانوا يسمون في اوله فيكون هذا الفعل خارج عن عمل السهو فيكون مكروه وإليه أشار قال يبدأ في سب الله ولم يرى بعضهم من الأمر بالمعروف لا هي لعلها من الأمر المعروف ما أدري بعض الطلاق عندكم لا من المعروف خلاص من من الأمر إيه؟ من الأمر بالمعروف من كل النسخ
من الأمر المعروف
أيوه سب في يد ولو يره بعضهم من الامر المعروف يعني من الامر المعروف عن السلف انهم كانوا يعملون به
هذا الفساد الامر المعروف
لا تمهيد معروف لان هذا مشهور ان كل كلام لا يكون ليس هذا الامر معروفا عندنا وليس هذا بالامر المعروف من ذلك الامر المعهود المشهور الذي عليه العمل قال ان كان ذلك سنه العمل الانسان كون السلف يعملون به تقصير سنه وتفوز على السلف لا يعرفونها او يعرفونها ولا يعملون بها هذا ليس بالامر المعروف المشهور المعهود في عمل سلف الامه ويعتبر عمل سلف الامه والخاصه ان من سلف الامام مالك هم التابعون والاصحاب بين الامام مالك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحترام نافع كثير بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام نافع ومنافع فحينما يقول ليس بالامر المعروف عندنا ليس عليه السلف ليس عليه اهل بلدنا اهل بلدنا من العلماء من العلماء فمعنى كيف يكون سنه وتغيير عن الصحابه وتغيير عن التابعين ثم يقوم بها اتباع التابعين فيعملون بها وينشرونها هذا من حيث العاده جريان العاده بعيد جدا ان تبقى السنه المأموره محفوظه في الصدور او منقوله ومأموره ولا يعمل بها احد من سلف الامه ثم يجيء بعد ذلك الناس يعملون ينادون بها ويعملون بها اما انها غير وارده في الاصل يعني احاديثها غير صحيحه واما انها منسوخه واما ان لها معنى اخر غير المعنى الذي يقاتل الانسان العمل معيار للتصحيح والتقرير ومعيار ايضا بمقدار الاخر من الاحاديث لاجل هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم القرن الذي هو فيه والقرن الذي بعده والقرن الذي بعده من خير القرون لا تحسبوا ان السنن تكون موجوده ومحفوظه ثم تطمر ولا يعمل بها ثم تقصد الاجيال والقرون والاتينا ونحن نعمل ذلك لكن نحن دائما لا حينما ياتينا النص او الحديث او غير ذلك نقول هل عمل به وما مقدار العمل من عمل به ومن لم يعمل كان هذا دائما حتى المحدثين الفقهاء مثل الترمذي كان يكون عليه العمل وبه قال الشافعي والاوزاعي وفلان ولم يكن به فلان وفلان وفلان يكون به هؤلاء او عليه عمل الامه هذا عمل به واحد الامه وبعض الامه لم يعمل به اذا لا بد ان من لم يعمل به عنده عذر هل من الاعذار انه لم يبلغه هل بلغه وله معنى عنده غير هذا هل بلغه وهو منسوخ هل هو قضية حال أو قضية عين؟ هل هو معارض بما هو أقوى منه؟ فيبطل هذا بمناسبة القول ولم يره بعضهم من الأمر المعروف ولذا قال بالكراهة وكون الإناء عن يمينه أمكان له في تناوله يعني يريد أن يشير إلى أن جعل الإناء على اليمين ليس تعبديا إنما هو معدل هناك حكمة هناك معنى هناك قصة مصلحة من قول العلماء أن يجعلها إيذاء عن يمينه، لأنه أمكن له إلا الأول. قال: ويبدأ بأغسل يديه قبل أن يدخلهما في إناء كذا. تكلمنا عليها، فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض فيه ثلاثة من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات، وإن اشتاك بأسبوعه فحسن، يعني مبالغة المضمضة بيده في الأسنان، ربما يتبقى بعض الطعام، ربما شيء أو رائحة أو ما إلى ذلك، لا يبقى هذا ولا يخرج هذا بمجرد مج الماء الفم، إنما يشبع المج مج الماء الفم بالتلك بأسبوعه، فحسن، ثم يستنشق بأنفه الماء ويستكثره ثلاثا، يجعل له على أنفه كامتخاطه، ويبدئه أقل من ثلاثة المضمضة والاستنشاق، وله جمع ذلك في غرفة واحدة، وله يعني يجوز له جاز له جمع ذلك في غرفة واحدة. قال: والنهاية أحسن. ما معنى والنهاية والنهاية أحسن؟ ما معنى ذلك؟ أجل ثلاثة كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرتين مرتين ثلاثة وثلاثة أحسن، لأنها أبلغ وأكم، ولربما يكون قد قصر في بعض المسلك فتجبرها المسلك التي بعدها أو إيه. ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا.
ومن استاك الأسبوع فحسن، يقصد نية الاستياك عند الوضوء أم فقط التبليغ؟
يعني هو ليس كل الناس يجب السواك، وهناك يستاك الإنسان بآلة كعود الأراك أو بفرشاة أو بأسطوانه إلى المتر إلا بأي شيء، فهو نوع من أنواع السواك للعاجز عن وجود. أما الاستياك عند الوضوء فورد فيه حديث حافظ لولا الأشقاء الذين أمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي عند كل صلاة لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة وبالسواك عند كل وضوء. ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا، وإن شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه جميعا، ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه عليه وأسنده بيديه من أعلى جبهته، وحده حد وجهه منابت شعر رأسه إلى طرف ذقنه. منابت الشعر رأسين، فلو كان إنسان أصلح مثلا فيكون من ضمن وجهه وسط رأسه، ويقول هذه منابت الشعر، هي منابت الشعر هنا، سواء كان الكعب كان هناك شعر أو لم، أم لم يكن هذه منابت الشعر، لكن واحد يكون يدع وجهه في الفقاعة مثلا، يقول لك منابت الشعر أصلح لم يكن إلا حط مثل الهلال مثلا، هل يكون هذا من الوجه؟ يمسح ايضا على راسه، قدر شعرنا ويقول لو ربما تقصد وربما يدعى هذا الشعر ويجعله من رأسه ويجعله من وجهه كان بعض العلماء وقفال كان يقصد أذنيه مع وجهه ويمسحهما مع رأسه ويمسحهما استقلالا الأذنين قيل إنهما من الوجه وقيل إن الأذنين من الرأس قيل هما من الوجه إذا سفرتهما الرأس وقيل من الرأس سفرتهما المس وقيل السماقان من الوجه وخلف السوان هذا من فكان الإمام القفال يغسلهما مع المغسول وهو الوجه ويغسلهما مع المنسوب وهو الراس ويغسلهما باستقلال لورود الامر باستقلال ورد عليه العلماء ان هذا الجمع لم يقل به احد هذا مخالف الاجماع ما يقول للمذهب وذلك اشترط في فروض النفلات ان لا يخالف ما عليه إجماع الأئمة لأنه لم يقل أحد بالغسل والمسح على استقلاله لم يقل أحد هذا قالوا شرط الخروج من الخلاف أن لا يخالف ما أجمع عليه قال وحدهم منابت شعر رأسه وشعر مسموح سكينة ولا ودفت أيضا شعر رأسه إلى طرف ذقنه وذر وجهه كله من حد عظمي لحيته إلى صدره إلى ويمر يديه على ما غار من ظاهر أجسامه وأساليب جبهته بعض الناس هذا المكان يكون فيه تجاعيد الوجه يعني يمرد يديه على ما غار من ظاهر أجسامه وأساليب وجهه وما تجعد من وجهه يعني وما تحت مارنه مارن الأرض هذا والمال من ظاهر أنفه يغسل وجهه هكذا ثلاثة الغسلة الأولى المستوعبة هي الفرض المستوعبة والثانية سنة والثالثة مستحبة وما بعد هذا مكروه لأنه إسراف فلما قال هكذا ثلاثا انما يذكر لك الصفه الاتم او الصفه الاكمل ينقل الماء اليه ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفين هذا ان كان شعر لحيته كثيفا تخليل اللحيه سنة إذا كانت كثيرة وفرض إذا كانت خفيفة حتى يوصل الماء إلى منام الشعر إلى الجلد يداخلها الماء ويحرك لحيته في غسل وجهه كفيه يداخلها الماء لدفع الشعر بما يباقيه من الماء وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك المشهور عند الامام مالك ان شعر اللحيه الكثيف لا يقدر في الوضوء لماذا؟ لانها مشقه لما فيه من المشقه ولذلك جاءت المدونات انه مكروه أما الشعر الخفيف الذي تظهر منه البشرة يكفي أو قد شوية فهذه لإيصال الماء إلى لإيصال الماء هذا اتفاق أما مطلق التخليل فإنه مصنون سواء كان شعر خفيفا أو غير وليس عليه تخليلها في الرؤوس قول مالك ويجري عليها يديه الى اخرها مرة يرد عليها الى اخرها قال ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا او اثنتين يفيض عليها الماء ويعرقها يعرقها بيده اليسرى يعني تلد ويقلل أصابع يديه بعضها ببعض ثم يغسل اليسرى كذلك ويخلق فيهما للغسل إلى المرفقين يدخلهما في غسله يعني هنا تخرج الآية تغسل وجهكم وجهكم إلى المرافق الى اول المرافق الى اخر المرافق كده فيدخل المرافق الى الاخر فهنا الغايه داخله في ايه؟ للمغيه الغايه وهي المرافق داخله في المغيه وهو الغسل وتركنا ويديكم الى المرافق يعني الى اخر المرافق ولذلك قال بعض العلماء تيسيرا للفهم ان الى هنا بمعنى معا اغسلوا وجوهكم وايديكم مع الله طبعا اذا شرع في العضو في الغسل هذا تحقق وهذا من اسباب الغالب في حديث ابي هريره اغسلهما في غسل اليهما حد الغسل فليس بواجب إسلامهما فيه هذا قول قول ضعيف ولذلك قال وقد قيل لأنه يرى أن الغاية لا تدخل في المغية وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحديد وإدخالهما فيه أحوط معنى الأحوطية هنا أنه خروج من العهدة اليقين لأن عدم إدخالهما مفسد للوضوء على قول من أوجب عدم إدخالهما مفسد أما إدخالهما في الغسل فيجعل الوضوء مجزئا على جميع الأحوال وبعض العلماء توسط وقال إن إدخالهما في الغسل مستحب إدخالهما في الغسل مستحب ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيطلقه على باطن يده اليسرى ثم يمسح بهما رأسه يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر الرأس وهذا نبت على قول ضعيف قاله بعض الأشياء من يبال الناس في الرأس من القبر لأن ظاهر الحديث قال رد مسح الرأس ظاهر الحديث هو مسح في رأسه بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان المتبقى بعد ما ينظر الى هذا السين قال ان يقدر الراس يبدا من الاخر الاول ثم يرد مسحا هنا يبين ويرد على هذا القول ويقول يمسح هذه الراس يبدا من مقدمه من اول منابت شعر الراس حتى لا تقول يبدا من مقدمه مقدم الراس من عند القصر لا يبدا من مقدمه من اول منابت شعر الراس وقد قرن اطراف اصابع يديه بعضها ببعض اطراف الاصابع على راسه وجعل ابهاميه على صفده ثم يذهب ليديه ماسحا الى طرف شعر راسه مما يلي قفاه هذا الوصف لهذا التفصيل هو يريد الا تترك شيئا من الراس في المسح لان مسح جميع الراس عند المالكيه هو الواجب مسح جميع الراس حتى تترك مكان في الراس الا مسحته وقد ذهب اظن المغيره من المالكيه الى ان مسح الثلثين جلسه اعطاء للاكثر حكم الايه اعطاء للاكثر حكم الكلي قال يمسح به ما راسه يبدا من مقدمه قال قد قرن اطراف اصابع يديه بعضها ببعض ويريد ان لا تترك لان وضع كجواب او تركب على بعض المهم ان لا تترك جزء من يعني هذا الوصف ليس وارد في الاحاديث ولكنه توضيح تطبيقي للمقصود من الاحاديث الوارده ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح راسه كله حينما اقول كيف يمسح راسه كله اليه لا بد انه لم يترك فراغا فهذا يعطيك وصفا لا يترك فراغا يعطيك وصفا لا يترك فراغا قال اطراف اصابع يديه بعضها ببعض على راسه وجعل ابهاميه على صدره ويسرقون انه سال هناك مركز وعلى صدره صدرين على صدرين ثم يذهب بيديه ماسحا الى طرف شعر راسه مما يلي قفاه ثم يرقهما الى المكان الى حيث بدا ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه إلى سفره وكيفما مسح أجزأه إذا أوعى رأسه والأول رأسه ويريد أن يقول لأن هذه الهيئة وهذه الصفة التي أحكيها لك أو يعني أبينها هذه الصفة ليست منقولة سماعا في الأحاديث ولكنني اريد ان اصل بك الى الاكمل والاتم والاحسن في نفس الراس حتى لا يترك مكان لا يوصف هذه صفه اجتهاديه من اجل استعاره راس بالنس قال والاول احسن وكيفما مسح اجزاءه اذا اوعى راسه والاول احسن ولو ادخل يديه في الاناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما راسه واجزاء وقال ياخذ يده اليمنى على يده اليسرى ولا ادخل قال لو ادخل يديه في الاناء او في البحر او في النار او في الحوض او في المتحلى او اي مكان لا الدلو اي مكان لو ادخل يديه ثم مسح بهما ابدا المهم تحقق المسح ثم يفرغ الماء على سبابتين وإبهامين هذا المهم هذا في الأذن وإن شاء غمس ذلك في الماء يعني غمس سبابتين وإبهامين في الماء ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما وتفسح المرأة كما ذكرنا وتفسح على دلاليها تمسح المرأة كما ذكرنا فتمسح على دلاليها دلاليها الشعر المستأصل تمسح عليه أيضا ولا تمسح على الوقاية الوقاية زي الخمار الخرقة تعقد المرأة شعر الساق الترب شعر الساق يعني لا تمسح على الوقاية يعني خرقة صغيرة بقية شعر من الغبار أو تجمع الشعر أو
لديها
لا الوالد هو مسح الرأس وليس الشعر هذا ليس هو نعم لقد يسترخي شعرها جدا فيشك كل ما المسح على الثاني وهنا في الشرح ذكر القولين المشهور في مذهب الوجوب وقول اخر تعالى وتغسل يديها من تحت إقراص شعرها لأن هذا مما من مقدمة الواجب هو مما لا يتم الواجب إجابته فهو لا يتم الواجب وهو مسح جميع الرأس استحاب رأس المسح إلا بالفعل أيضا هذه الصفات التي تذكر إنما هي بالتأكيد على استحاب الرأس بالمسح على استحاب الرأس
بالمسح
نعم الشعر في قولين ثم يغسل رجليه يصب كن تحت إقراص شعرها في رجوع يديها في المسح ثم يغسل رجليه يصب الماء في يديه في يده اليمنى على رجله اليسرى ثم يصب الماء في يده اليمنى على رجله اليمنى يده اليمنى على رجله اليمنى ويعرفها يعرفها يعني يده يعني الدم لأن هذه الأسرة قليلا قليلا يوهمها بذلك ثلاثة وإن شاء خلل أصابعه في ذلك وإن ترك فلا حرج ترك تخليل الأصابع فلا حرج لكن تخليل التخليل أطيب وأنقى وأتم في القصد والتخليل أطيب للمسح ويعرف عقبيه وعرق بيته العقب ومؤخر القدم والعرق هو ما بين الكعبين والكعبان هما العظمتان الناتئتان في جانبي وما لا يكاد يدخله الماء بسرعه من جساره او شقوق فليبالغ بالحرك مع صب الماء تساوى غلظ الجلد وقشف في الجلد حتى بيسموه عندنا قشف او قشف من قدر استعمال الماء مع الهواء يعني استضافه الهواء بالماء على الجلد
مش طبقة، طبقة قاسية يعني كان جلد قاس أو يابس شديد، هذه تجعل هناك تجاعيد كثيرة أو شقوق، فنبالغ في الدلك والعرق حتى يصل الماء إلى الجلد. فنبالغ بعد مع صب الماء بيده فإنه يأثر ويمنع الآخر من الموت، وحق الشيء تركه وآخره ثم يفعل بالجسر مثل ذلك. والحديث في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو قال أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في شفرات صحنا فأدركنا ونحن نمسح على أعقابنا، فنادى بأعلى صحيح ويل للأعقاب منا. تطور الإمام البخاري كما في باب العلم تحت عنوان باب رفع الصوت بالعلم، باب رفع الصوت بالعلم، وأمر كنت طلعة الأمور وفي مسلم غسلة واحدة موعبة تكفي، مستوعبة للعرق تكفي، والغسلة الثانية سنة، والثالثة فضيلة. فإن كانت الغسلة الأولى غير مستوعبة تكون الغسلة الثانية مكملة مكملة. وليس تحديد غسله أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه، أجابك وجهه، ولكنه أكثر ما يفعل، ومن كان يوهب بأقل من ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك، أجزأه إذا أحكم ذلك، وليس كل الناس في إحكام ذلك سواء، ليس كل الناس في إحكام ذلك سواء إذا شرعت الثانية والثالثة لتلافي ما يحصل من تقصير أو استئجار بطبيعة بعض الناس، وطبيعة بعض السنين قد يكون في رجله طين، قد يكون في على رجله بعض الزيوت زيت خفيف أو زيت خفيف، ولا لا لا تأتي على لا تلعب ملامس الأولى ربما تزيل بعض الزيوت، تأتي الثانية لتوصل إلى الجلد. فكأنه يقول الناس يختلفوا بعضهم عن بعض فيها، بعض الناس خاصة الواحدة تجزء، يعني في بعض الناس كده يعني حفال الواحد يوضح شويه يخلي شويه يتكسر يعني يلغو مستراحة شيء صحيح مستعد تقول لك قوة الماء مثلا من الصنبور او من الحنفية او من يعني احيانا المية كثيرة في ظرف خاصة واحدة تكون مثل ثلاثة يعني موعبة جدا، طبعا الناس يختلف في طبيعته اسراعا واقطاعا وبالنسبة لكثرة المياه وبالنسبة لما قد يعتري الانسان او يكون الانسان من البشرة دهنية ولا عنده بعض الاشياء لا صفة على الثانية تجبر والثالثة أحسن، فكأن الأولى ضرورية والثانية حادية والثالثة تشريك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوضع أحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتحته أبواب الجنة ثمانية يدخل من فيها شاء وقد استحق بعض العلماء أن يقول باسم الوجود اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتفضلين هذا حديث موجود في التلميذ مرفوعا وروي ايضا موصوفا فحفظ بعض العلماء لكن وارد ايضا تجدون هذا في كتاب الاذكار الذي تقرؤونه فرد الله احسن الوصول فقال لا اله الا الله حتى ولا شريك له ويجب عليه ان يعمل عمل الوجود يعني يعمل الاعمال السابقه احتسابا لله تعالى لما امره به يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب لان ورد الحديث بان غفران الذنوب بعد الوجود فإن هذا جمع بين طهارتين طهارة الطاهر وطهارة الباطن طهارة الظاهر بغسل فيكون علقة من أمور الدنيا على بدن الإنسان وطهارة الباطن بغفران الذنوب والمعاصي يأخذ الإنسان نقيا من الذنوب ويشعر نفسه ان ذلك تاهب للصلاه بالبيان لله وترفق لمناجاه ربه والوقوف بين يديه لاداء فرائضه والخضوع له والركوع والسجود فعمل تقوم به تستعد له هذا الاستعداد من ازاله النجاسه ورفع الحد ونظافه البقع وطهاره الثياب معناها انك مقبل على امر عظيم انك مقبل على امر عظيم فيعمل على يقين بذلك وتحقق فيه فان تمام كل عمل بحسن النيه فيه والبراءه اذا راسك فيه ما يتعلق بذلك بحسن في كتاب الرساله محمد عبد الله بن جبل الكرواني عليه رحمه الله قال باب الحسن أما الطهر فهو من الجلال خليته اقترحه من قبل وقلت إنه يعبر عن الغسل الطهر أما الطهر فهو من الجلال ومن الحيضة والنفاس سواء بعض العلماء يتفق عليه ويقول كان يقول من الحيض لأن الحيض في اللغة تقال الحيض على أول حيض وعلى آخر حيض وعلى ما بينهما أما الحيض فإنه لا تطلق إلا على حيض تقدمه طهر من حيض وتأخر عنه طهر ولكن الامر قريب قال ومن الحيضه والنفاس الثواب فان اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء اجزاء يعني اجزاءه عن الوضوء يقال له ان يتوضا بعد ان يبدا بغسل ما بفرجه او جسده من الاذى ثم يتوضا وضوء الصلاه توضا وضوء الصلاه يعني وسياتي او معلوم ان من سنن الصلاه من سنن الغسل البدء باعضاء الوضوء بشرفها والبدء بالميامن قبل الميامن والبدء بالاعالي قبل
الفرد الاساسي من الفئه من الجسد، يعني يبداوا باعضاء الوجود ويبداوا بالميامن قبل الناس ويبداوا بالاعادي قبل الاساس. فهنا قد نتوضا الصلاه، فان شاء غسل رجليه وان شاء اخرهما الى اخر غسله. يكون الختام بغسل الرجلين ويكون غسل الرجلين للوضوء وللايه؟ للوضوء وللغسل. وبعض العلماء يرى انه لو كان الماء يعني لا يبقى يعني يتصرف بعد الغسل مباشره كما هو موجود الان في حمامات او في بنيوهات، ان الماء يتصرف اولا باول فيغسل رجليه بالماء، وان كان الماء يبقى فليجعله للاخر فيغسل الرجل اليمنى ثم يخرج برجليه من المكان الذي هو فيه، الاناء الذي هو فيه، سواء كان الاناء اناء معدني او حوض، او يغسل رجله ثم يخرج ويغسل رجله الثانيه ثم يخرج. وان شاء اخرهما الى اخر غسله. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل رجليه الى اخر غسله فيغسلهما في اخر
غسله.
الفور طبعا هذا مستخدم في الفور مثل الوسط ان تتوضا تغسل بعض الاعضاء واخر الرجل وبينهما فاصل، لان ما بينهما انما هو رفعا للجنابه والوضوء لا يتم الا بعد الجنابه اصلا. لو كان الانسان جنب وتوضا ما ترفع جنابه، ولا يجوز وضوء الجنب او لا يعني لا يكون وضوءا الا في حاله وهو الوضوء للنوم، الوضوء للنوم، وهذا وضوء لا ينقضه ما ينقض الوضوء. قراتم هذا في بعض المذهب وضع اليه وضوء الجنابه، وكان الزنبرك واراد ان ياكل او يشرب او ينام فيستحب له ان يتوضا، وهذا الوضوء الذي يستحب له لا يقره ما ينقص الوضوء، لا يقره بول ولا غائط ولا كذا ولا تحل به الصلاه ولا تحل به الصلاه. قال ثم يغمس يديه في الاناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا. ثم يغمس يديه في الاناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا. ويكبر بهما وصول شعر راسه، يعني يحرك الشعر حتى يهيئه لاستقبال الماء، استقبال الماء يصل الماء الى ايه؟ الى منابت الايه؟ الى منابت الشعر. وهذه الاحكام والتوجيهات عمادها العادة والتجربة، عمادها العادة والتجربة. إذا أدلة الفقه، الدليل الشرعي النقي عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشترك فيه أيضا الحس، فالحس يعرف أن هذا الماء متغير بالشم أو بالدرك أو باللون، ويعرف أن هذا طاهر أو نجس، هذا الحس. واللغة، هل هذا ما يطلق عليه ماء عرفا لغة؟ والحال، ويقول لك تفعل كذا وتبدأ بكذا وتضع الإناء في المكان الفلاني، هل هذا المرة في هذا كلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض الأحكام إنما هي من باب ما لا يتم الواجب أو المسنون إلا به. لا تتمكن من الإناء إذا وضعته عن يمين، فوضعه عن اليمين أمكن،
لا تستطيع ان تكون قد غسلت او مسحت راسك كامله الا اذا فعلت كذا وكذا بالصفه التي ذكرت. هل هذه الصفه منصوصه؟ المنصوص فيما رجح في المدى ان مسح جميع الراس ولا تستطيع مسح جميع الراس عاده. اذا فعلت هذا او قريب من هذا او مثل هذا فهذا توجيه لتنفيذ الاحكام الشرعيه على وجه الصحيح. اعانه على تنفيذ الاحكام الشرعيه على وجه الصحيح. يشترك فيها الدليل النقلي والدليل الحسي والدليل العام واحيانا الدليل اللغوي مع في الاحكام. قال ثم يضيف بهما الماء على راسه ثلاث غرفات غاسلا له بهن. الغرفة غاسلا لرأسه بهن الثلاث غرفات. وتفعل ذلك المرأة وقد غاس شعر رأسها يعني تحركه حتى تحركه حتى يتخلل الماء الشعر وليس عليها حد إيقاصها. هو شعر مشدود فقال انسان يحب يقاسها لما افتى بعض الصحابه واظنه ابن عمر بان المراه تحل شعر راسها للغسل قالت السيده عائشه عجبا لابن عمر يامر النساء ان ينقضن شعورهن افلا يامرهن ان يحلقن شعورهن. تكون خفت عليهن لأن هذا فيه مشقة وقد يتكرر في اليوم بالنسبة للمرأة قد يتكرر كل يوم مرة فيشق عليها ذات خاصة إذا كانت في البلاد التي يعني تضفر شعر تضفر رأسها أو شعر رأسها من ضفيرة وليس عليها حد إيقاصها ثم على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ويتدبك بيديه بإثر صرف الماء حتى يعم جسده. وما شك ان يكون الماء اخذه من جسده حاوله في الماء لانه شك ان يكون الماء وصل الى ظهر او وصل الى سرته او تحت لطيه او ما الى ذلك. ما شك وما شك يعني والذي شك ان يكون الماء اخذه وصل اليه من جسده إذا شك في هذا حاوله بالماء حاوله بالماء بناء على ماذا؟ أن اليقين لا يزول بالشك واليقين أنه لم يغسل. فإذا شك في غسله حاوله بالماء ليتيقن لأن اليقين لا يزول إلا بيقين منه. وتدلكه بيده حتى يوهب جميع جسده ويتابع عمق سرته وتحت حلقه ويقلل شعر لحيته وتحت جناحيه الطيب وتحت جناحيه وبين أليتيه ورفعيه ورفعيه وتحت ركبتيه وأساكن رجليه ويقلل أصابع يديه ويغسل رجليه آخر ذلك يجمع ذلك فيهما يا
لتمام رشده ولتمام وجوده إن كان أخر غصبهن، كان أخر غصب إيه؟ الرجلين. لماذا هذا التفصيل؟ أن بعض الناس يتساهل فيقول أنا أتصب الماء على 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 جسده ولكن لم استطع يقول أنا فعلت. فهو يؤكد على أماكن الخطية التي يمكن ألا يكون الماء قد وصل إليه، كما قال عفويه تحت إبطيه تحت حلقه وهكذا سرته، الأماكن التي إذا صبرت الماء لا يصل إليها الماء إلا بإيصالك أنت بيد أو دفك بيد حتى يصل الماء إلى جميع أجزاء البلد. قال ويقلل كنا قلنا لتمام رشده ولتمام وجوده ان كان اخر غسله ويحذر ان يمس ذكره في تدبره بباطنه. طبعا قلنا ان المس بباطن الكف او بباطن الاصابع او جنبيهما ولو الاصبع من ذلك انحس الى الاشهريه يحذر أن يمس ذكره في تمدده بباطن كفه، فإن فعل ذلك وقد أرهب قره أعاد الوضوء، لأن مس الذكر يرفض، وإن مسه في ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع الوضوء منه فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء جميع الوضوء على ما ينبغي من ذلك. قال ويروي قال ويروي هذا الله اعلم صدق السيد احمد الله عليه